وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا زال الكلام حول حديث معاذ رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، إلى آخر الحديث. فانتهى الكلام عن مقدمة الحديث وعن التوحيد والعبادة وعن الصلاة والزكاة، وهذا حديث عن الصيام. معلوم أن الصيام هو أحد أركان الإسلام الخمسة، وأخبر الله عز وجل أنه فرضه علينا كما فرضه على الأمم قبلنا. فالأمم السابقة فرض عليها الصيام، وإن كان قد يختلف في تفاصيل تشريعه وأحكامه وآياته وصفته. وعليكم السلام. الصيام أخبر الله عز وجل أنه فرضه علينا كما فرضه على الأمم قبلنا، وقلنا كذلك أيضا إنه قد يختلف في تفاصيل التشريع، ولكن الله عز وجل ذكر الحكمة من تشريعه في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنعرف الصيام ثم نذكر دلالته على التقوى وقيادته إلى التقوى، وكذلك أيضا نذكر شيئا من أحكامه، وإن استوفى ذلك في هذه الجلسة أو في نكمله في الجلسة الغد إن شاء الله. الصيام في اللغة هو الإمساك. الصيام هو الإمساك، وسواء كان إمساكا عن أكل أو إمساكا عن كلام أو عن عمل. ومنه قوله تعالى في مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. ويروى البيت: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة. فهو في اللغة الإمساك، أما في الاصطلاح فهو إمساك بنية عن أشياء مخصوصة، أو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الطعام والشراب والجماع. هذا طبعا الإمساك أو هذا الصيام في الظاهر، وإن كان مطلوب الإمساك عن المحرمات كالغيبة والنميمة وقول الزور ونحو ذلك، لكن الصيام الظاهري هو الإمساك عن هذه الشهوات: الأكل والشرب والجماع ودواعيه. فهذا هو الصيام في الاصطلاح. وقد نقول أيضا لطائفة مخصوصة، بمعنى أنه من يجب عليهم الصيام وهو المكلف البالغ غير الحائض والنفساء، وكذلك المريض والمسافر إلى آخره. والتفصيل هذا قد لا يهمنا كثيرا في التعريف، ولكنه قد نتطرق له في الأحكام إن شاء الله. الصيام إذا ما قورن بالفرائض الإسلام الأخرى، أو حتى إذا ما نظرنا إلى فرائض الإسلام نجد فيها التكامل العجيب. طبعا أصل الدين هو التوحيد، وأصل الإسلام الاستسلام والخضوع والانقياد لله عز وجل. أصل الدين والعبادة والإسلام كلها راجعة إلى معنى الخضوع والانقياد والتسليم والإذعان والطاعة والاستجابة، هذا هو الدين. فبقدر ما تكون طائعا ومستجيبا وخاضعا ومتذللا ومنقادا لربك ولأوامره فأنت على جادة الإسلام. لكنه خضوع خاص، بمعنى أنك تخضع لله بمقتضى ما أمرك، لا أن تجعل خضوعك لله متمشيا مع مشتهياتك. هذه قضية مهمة جدا. بعض أوامر من الدين قد توافق هواك فتستجيب لها، وبعضها لا يوافق هواك فتتمرد عليها. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. فعليك فعلا أن تتبين وتستبين ويتقرر في قلبك ويظهر على جوارحك معنى الإسلام: خضوع وانقياد واستسلام، لكنه أيضا خضوع بالطريقة الإسلامية أيضا وليس بمشتهاك، على معنى أن تعرف أوامر الإسلام فتنقاد لها، وتعرف النواهي فتنقاد باجتنابها. لا أن الشيء إذا وافق مزاجك وتمشى مع الإسلام قبلته، وإذا خالف تمردت عليه. إذن هذا ما لم تطع ربك وإنما أطعت هواك، وكأنك قد اتخذت إلهك هواك. إذا كان الأمر كذلك، ما هي أوامر الإسلام التي فرضت علينا حتى نخضع لها وننقاد ونستجيب؟ الذي يهمنا لفت النظر إليه هو الأركان الخمسة، كما قلنا قضية التوحيد والشهادتين هذه هي الأساس وهي البناء وهي اللب وهي الأصل. الأحكام مبنية عليها،
الصلاة. الصلاة
حياك الله عليكم السلام.
فالصلاة عبادة من نوع خاص، وهي صلة بين عبدي وبين ربي بهذه الفرائض الخمسة التي سبق أن تكلمنا عنها، فهي عبادة وصورة من صور الإسلام تتمثل فيها الاستجابة. صلوات الخمس بالنداء المعروف، بالتهيؤ المعروف، بطهارتها، بأركانها إلى آخره. إذن نوع معين من العبادة، نوع معين من العبادة بدنية خاصة متعلقة فيما بينك وبين ربك، ركوع وسجود وذكر وقراءة وتسبيح إلى آخره. فالصلاة نوع من العبادة، والإسلام خضوع، وإسلام العبد فيها أن يكون خاضعا ومنقادا ويؤديها كما صلىها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. الزكاة نوع آخر من العبادة. الصلاة كما قلنا بدنية محضة، حق لله، حق محض لله بالركوع والسجود والذكر إلى آخره. الزكاة نوع آخر في العبادة، ونوع وصورة أخرى من صور الإسلام، وهي عبادة تتعلق بالمال، تتعلق بالمال، فجاء التشريع تعلق بالمال على النحو الذي ذكرنا أيضا وفصلنا في حكمها وأحكامها. فتتقرب إلى الله وتعبده عن طريق الزكاة إذا كنت من أهل الزكاة. وتكلم طويلا عن المال وعن تصريف المال، إلى كل هذا منطلقات الزكاة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة تطفئ الخطيئة. إذا فيه الزكاة وفيه الصدقة، في الصلاة الفريضة وفيها صلاة الرجل في جوف الليل، كذلك الصيام على ما سيأتي. إذن هذا النوع من العبادة تتعلق بالمال، الأولى تتعلق بالبدن ركوعا وسجودا وذكرا وتلاوة، هذه تتعلق بالمال بطريقتها المفصلة، حقوق المصارفة ومصارفها إلى آخره. الصيام عبادة بدنية لكنها من نوع خاص. الصلاة بدنية لكن ركوع السجود نوع معين في البدن، هذا عبادة بدنية تتعلق بالشهوة. يعني إذا كانت الصلاة فعل وأداء، الصيام كف، الصيام كف وامتناع، امتناع عن ماذا؟ عن أشياء سنفصلها. فالتقرب إلى الله عز وجل بهذا النوع من العبادة، عبادة الصيام والأشياء التي يصام عنها، تلاحظ أنها عبادة من نوع آخر، وإن كانت متكاملة مع الأركان الأخرى. الصلاة عبادة نوع، الزكاة عبادة نوع، الصيام عبادة من نوع آخر. لو نظرت حتى في نظرة شمولية فيما يتعلق بالأوقات، الصلاة يومية وفيها ما هو أسبوعي، وفيها ما هو أيضا حتى السنوي كالعيدين وموسمي كالاستسقاء وكذلك المرتبط بالآيات كالكسوف صلوات. الصيام سنوي أيضا. الزكاة تتعلق بالمال بأنواعه حسب أنواع المال على حسب التشريع، إن كان سنويا كالسائمة وعروض التجارة، وقد يكون حسب المحصول كالزروع الثمار وإلى آخره، وقد يكون لمرة واحدة كالمحصول أيضا وكذلك العسل على يقيم فيه الزكاة إلى آخره. الصيام كل عام. الحج وسيأتي الكلام عليه فرض مرة في العمر، مرة في العمر بالشروط المعروفة، وهو نوع من العبادة آخر. إذا كان تشريع الجمعة فيه نوع من الاجتماع، فإن الحج فيه اجتماع آخر على مستوى أكبر وأكبر. وإذا كانت الجمعة أكبر من، وإذا كان العيد أكبر من الجمعة، فإن الحج هو الحج الأكبر والعيد الأكبر. ولهذا كان يوم الحج الأكبر يوم العيد، لأن فيه جموع المسلمين كلهم. فالصيام إذا نظرت إليه مع مجموع العبادات وجدت أنه نوع متميز، وإن كان كما قلنا متكامل من حيث التوزيع، سواء في الأوقات، سواء في الأفراد، سواء في طبيعة العبادة. إذن الصيام كف عن هذه الممنوعات. الله عز وجل قال لعلكم تتقون، فكأن الصيام من أقوى السبل وأعظم الطرق التي تدل وتوصل إلى التقوى. وسبق قريبا أن تكلم عن التقوى في شرح حديث العرباض بن سارية، قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، يعني فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل. وتكلمنا عن التقوى كلاما ناسب المقام. الصيام بريد التقوى، وبخاصة أنه كف. والتقوى في أصل معناها اتقاء، أيضا بمعنى كف في أصلها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، تتقوا منهم تقاه. الصيام جنة، فإذا الارتباط بين الصيام وبين التقوى ارتباط عجيب. كيف ذلك؟ الصيام يتعلق بالشهوة، وإن كان كل التكاليف الحقيقة، كل التكاليف الشرعية تكاليف. ما معنى تكاليف؟ يعني فيها كلفة، فيها مشقة. وعادة إذا كان فيها كلفة وفيها مشقة يكون ليس للهوى لها دخل، وهذا هو المهم في العبادة، أن تخالف الهوى. لأن الشيء إذا وافق الهوى ما تتبين فيه الاستجابة. إذا وافق الهوى لا تتبين فيه الطاعة ولا تتمحض فيه الطاعة. وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يكلفنا المشاق، لكن تكليف يتبين فيه المستجيبون ويتبين فيه المقصرون ويتبين. فهو ليس مشقة لا تطاق، ولكنه ليس انحدارا مع الهوى. اتقوا الله ما استطعتم. فالصيام الصيام يتعلق بالشهوة، كف المشتهيات، ولهذا تتجلى فيه صور التقوى أكثر من غيره. وسبقا أشرنا ونؤكد هنا أن تميز الإنسان عن سائر المخلوقات وبخاصة الحيوانات والبهائم، تميزه أو يظهر ويتجلى تميزه ويعلو مقامه ويشرف قدره إذا استطاع السيطرة على شهواته. كلما كان قويا في السيطرة على شهواته، متمكنا منها، ذا همة عالية، قوي الإرادة، كان نبيلا وكان شريفا وغالبا يسمو حتى عند أهل الدنيا. وكلما كان ضعيفا منقادا لهواه مستسلم لشهواته، غالبا يكون منحدرا حتى محتقرا. ويقرب من الأنعام ولا يزال يستكين ويستسلم لهواه، وتضعف إرادته حتى ينحط حتى يكون أقل من بهيمة الأنعام. فبقدر ما تكون متحكما في شهواتك، قويا في إرادتك، تكون ساميا وتكون عاليا وتكون مكرما وتترقى إلى الحياة الملائكية إن صح التعبير. وكلما ضعفت إرادتك واستسلمت لشهواتك تكون في انحطاطا حتى تصل الحيوانات إلى المرحلة البهيمية، ثم تكون أقل فأقل. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، لاحظ، أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا؟ لأنه اتخذ إلهه هواه، استسلم. إذا كان الأمر كذلك فاعرض الصيام وتأمله وانظر في تشريعه وانظر في الممنوعات، تجد أن الصوم شرع لاختبار القوى والتحكم في الإرادة ابتلاء للنفس، كيف تترقى وكيف تذل وكيف تنحط. ومن هنا كان الارتباط بين الصيام والتقوى. أولها الصيام، كف عن الطعام والشراب والجماع، وهذه غالبا هي الشهوات الأساسية. كل شهوات الدنيا مآلها إلى هذا، إلى بطن أو فرج. أبدا كل شهوات ابن آدم هذا مصبها، إما بطن وإما فرج. ولهذا كثيرا في التعبير القرآني لا تأكلوا أموال يتامى، لا تأكلوا لا تأكلوا، بينما الأكل مآله أكل. أما البقية فكماليات، اللباس والزينة والريش إلى آخر، كماليات. وإن كان طبعا تصل إلى مرحلة لا شك ضرورية وترقي، لكن عادة أبدا يعني شهوة الإنسان بطن وفرج. من يضمن لي ما بين الأحياء يضمن له الجنة، حفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى. ولهذا كان الصيام ضبط الشهوتين، أكل وشرب وجماع. هذا إلى حد ما سهل، تلاحظون في المسلمين سهل، أكثر المسلمين يمسكون عن الطعام والشراب وعن الشهوة وعن الجماع، في نهار رمضان. لكن هناك شهوات أخرى مطلوب من الإنسان أن يمسك عنها، أولا في الحديث القدسي ترك طعامه وشهوته من أجلي، ترك طعامه وشربه وشهوته من أجلي. إذا تأملنا طعام وشراب وشهوة، الطعام والشراب معروف، الشهوة تركت شهوتك، يعني أن هناك ممنوعات في الصيام مخالفة لمشتهاك فتركتها من أجل الله. فمن هنا كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه، مشتهيات يمكن أن تمارسها وتكون أمام الناس صائما. فالصيام مدرسة كيف تتحكم في شهواتك التحكم المطلوب، وكيف تكون ناجحا في مدرسة الصيام. كما قلنا مظهر الطعام والشراب والجماع لا شك أنه اللب، لكن المسلمون مستمسكون به، لكن أنت تعلم أن ليس هذا هو الصيام وحده. الصيام صيام الشهوة، كل مشتهياتك تترك مشتهياتك لله. طبعا المشتهيات التي جاء الصيام بمنعها، منها ما هو محرم في الصيام وفي غيره، ومنه لا حلال لكنه حرم في فترة الصيام. الطعام والشراب حلال لكنه حرم في فترة الصيام فقط. الجماع حلال في الزوجة وما ملكت اليمين، بين الزوجين وما ملكت اليمين، لكنه في النهار ممنوع للصائم. هناك شهوات محرمة أصلا، يعني محرمات الإسلامية يشتد تحريمها في الصيام وتؤثر في الصيام، وهو الغيبة والنميمة، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فإن يدع طعامه وشرابه، ممنوعات. هذه هي التي يتبين فيها ويتميز فيها حقيقة الصائمون، لأن هذه في الظاهر لا تفسد الصيام من حيث إيجاب القضاء. الذي يغتاب والذي يكذب والذي يشهد زورا والذي يأكل مالا بالباطل، هذا لا شك أنه مرتكب كبائر من كبائر الذنوب، لكن لو ذهب المفتي قال كذا أقضي، يقول ما تقضي، لكنك ما فكرت إلا في القضاء، لم تفكر في الثواب. حقيقة قد تكون هذه الكبيرة أو هذا الزور يحبط العمل كله، صيامك بيشطب عليه كله. هنا وهنا تدرك معنى الذي قلنا قبل قليل أن الإسلام استسلام وانقياد وطاعة واستجابة. ما مدى استجابتك في الصيام؟ كيف استجبت استجابة حقيقية تركت الزور والغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. موقف عجيب، يعني تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم في, في, في منارات حقيقة في الحياة. كما قلنا الكف عن الطعام والشراب جيد، ولكنه لا يتمثل فيه الصيام حقيقة، الصيام الذي أراده التشريع. لو تأملت فعلا، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. حصل لك موقف فعلا استثار فيه أحد أعصابك، إما بنفسك ولا معك أولادك ولا معك، موقف وأنت صائم، أو حتى في السيارة في شمس حارة، في أنت مستعجل في ظرف معين ففعلا استفزك. قد لا تلام كثيرا في بعض المواقف، لكن لا شك أن النبل والقوة والتحكم يتبين فعلا في هذه المواقف. أما إذا كنت جالسا في في وفي ظلال وليس عندك مشاغل وكما يقال أعصابك في ثلاجة قد لا تثور، لكن إذا 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 المواقف هذه التي تستثار فيها يتبين فيها فعلا التحكم. فإن سابه أحد أو قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، إما أن يقولها علنا كما عليه بعض الشراح يقول إني صائم، فهي تمثل أمرين، بمعنى تنبهه أنك صائم بحيث إما أيضا هو يتأدب مع الصائم، وإما تعلمه أنك صائم فأنت لا ترد لأنك صمت لله عز وجل والأصل في الصيام أن يمنعك عن مثل هذا اللغو، وإما أن تقولها في سرك وهذا معلوم أن أقوى، تقول في نفسك أنا صائم فأنا لا أرد. لو تأملت هذا الموقف فعلا استثرت وكنت صائما، وهذا الصيام فعلا جعلك على محك مع إرادتك.